بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: إن قلت نعم، ولكن العاقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته، وأنه كالإقدام على ما علم مفسدته، كما استدل به شيخ الطائفة قدس سره على أن الأشياء على الحضر أو الوقوع أو الوقف، قلت استقلاله بذلك ممنوع، والسند في المانع شهادة الوجدان، إلى آخر كلام السبب. طبعا أكو كتاب يسموه كتاب، أكو هذا علم خاص وعلم المناظرة، فأكو رسالة يسموها الرسالة الرشيدية، احنا قرأناها في فترة الرسالة الرشيدية كتاب، ها درسناها احنا هاي الرسالة، رسالة الرشيدية، وهي في علم المناظرة واستخدام الفاظ ومصطلحاتهم. المصنف استخدمها هنا بنفس المانع وسند المانع. على كل حال اقول قد تقدم الاستدلال على وجوب الاتيان بمحتمل الوجوب، او وكذا على ترك محتمل الحرمة بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وتكون هذه القاعدة واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان في موردهما. وقلنا بأن هذه القاعدة، أي وجوب دفع الضرر المحتمل عقلان، غير تامة، سواء أكان المراد من الضرر هو الضرر الأخروي أو الضرر الدنيوي. وقد تم من المصنف المناقشة في ذلك على سبيل التفصيل، ولكن قد يقال أن الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى بجريان أصالة البراءة في محتمل الحرمة ومحتمل الوجوب، أي المشكوك مشكوك الوجوب ومشكوك الحرمة في مورد صورة المخالفة، هذا في الحقيقة ليس بصحيح، غير تام في المقام أيضا، وإن لم تتم قاعدة وجوب دفع قاعدة العقلية من وجوب دفع الضرر المحتمل، وإن لم تتم، مع ذلك يمكن لنا أن نقول بعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذلك من جهة وجود قاعدة أخرى يعبر عنها بقاعدة الإقدام، وهي مختصة بخصوص محتمل المفسدة، أي أن العقل يحكم بقبح الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة هكذا، وذلك من جهة أنه قد ذكرنا في بحث سابق أن الأحكام الشرعية لما كانت تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فحينئذ معلوم الحرمة فيه يكون معلوم المفسدة، كما أن معلوم الوجوب يكون معلوم المصلحة في متعلقه. فيقال أن محتمل الحرمان حينئذ يحتمل فيه المفسدة، فحينئذ يكون موردا لقاعدة ماذا؟ لقاعدة الإقدام، وهي أن العقل يحكم بقبح الإقدام على محتمل المفسدة. ولا ريب ولا إشكال أن محتمل الحرمة محتمل للمفسدة، فلو أقدم وارتكب محتمل الحرمة حينئذ أقدم على محتمل الحرمة وهو قبيح بحكم العقل. وهذه القاعدة وهي أنه قبح الإقدام على محتمل المفسدة قاعدة برأسها، أي أنه لا يجوز بحكم العقل الإقدام على محتمل المفسدة من حيث كونه محتمل المفسدة، لا أنه أن محتمل المفسدة احتمال للضرار وشنو واحتمال الضرار واجب الدفع عقلا، لا مو من هذا. كأنه أكو عندي قاعدتين، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل في موارد ومنها محتمل المفسدة، وقلنا بعدم تمامية ذلك الكلام، وعندنا قاعدة عقلية أخرى وهي قبح الإقدام على محتمل المفسدة، هذه قاعدة برأسها، فلا يعود الإقدام قبح الإقدام على محتمل المفسدة من جهة أنه ضرر، لا، من جهة أنه إقدام على محتمل المفسدة، واضح؟ وعلى هذا المبنى، أي قبح الإقدام على محتمل المفسدة، فحينئذ يقال بأن محتمل الحرمة مما يحتمل فيه المفسدة فيقبح الإقدام عليه بحكم العقل. على هذا المبنى ذهب شيخنا الطوسي أعلى الله مقامه بأن الأشياء على الحظر أو التوقف مبنيا على هذه القاعدة. واضح الفكرة؟ ها؟ والحاصل نقول أن احتمال التكليف التحريمي، نحتمل أن شرب التتون حرام شرعا، احتمال التكليف، نقول أن احتمال التكليف التحريمي وإن لم يستلزم احتمال الضرر كما تقدم بيانه تفصيلا، ولكن مع ذلك فهو محتمل للمفسدة أو الوقوع في المفسدة، واحتمال الوقوع في المفسدة موردا لكبرى عقلية هو قبح الإقدام على محتمل المفسدة، ومقتضاه أنه ماذا؟ ومقتضاه أن يكون أن لا يقدم المكلف على ما فيه محتمل المفسدة. ليش؟ لأنه قبح الإقدام على محتمل المفسدة كقبح الإقدام على معلوم المفسدة، لا فرق بينهما من هذه الجهة، فعليه فلا يعقل في ذلك المورد الذي يحكم العقل بقبح الإقدام فيه، لا يعقل أن يأذن الشارع أو يرخص في ارتكابه، لأنه ماذا؟ لأنه ترخيص في ارتكاب القبيح وهو محال، إذ أن القبيح لا يصدر من الشارع، ومقتضى هذا الكلام أنه يجب الاحتياط على أساس ماذا؟ قاعدة قبح الإقدام على محتمل المفسدة أو ما لا يؤمن معه من المفسدة. كيف يحتاط؟ والترك ما احتمل حرمته حتى لا يقع في محتمل المفسدة. هكذا يقرب الاستدلال بقاعدة الإقدام. اللي عنده مو واضحة خلي يقول، ها؟ الإقدام هو الدخول، الغور في الشيء. الإقدام على الشيء هو كأن يقال بأنه مثلا قاعدة لا ضرر في مورد الغصب لا تجري، من جهة شنو؟ أن الغاصب هو الذي أقدم على الضرر، هو الذي غصبه، هو الذي ذهب وأخذ مال الغير. فقالوا بأن قاعدة لو لزم من إرجاع المغصوب إلى المالك تضرر الغاصب بأن يدفع مؤونة زائدة يروح يجيبه. يقولون بأن قاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرار وجوب تكليفي، هذا يجب عليه إرجاع العين حتى إذا كان فيها مؤونة زائدة. يقولون هذا موردا لقاعدة وجوب دفع الضرار. يقولون لا. لماذا؟ لأنه موارد قاعدة وجوب دفع الضرار غير موارد الإقدام. وبما أنه الغاصب قد أقدم على الضرر بنفسه فحينئذ لا تجب. هذا هو معنى الإقدام. قبح الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة، واحتمال التكليف التحريمي مما يحتمل فيه المفسدة على أساس تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. فحينئذ لا يعقل أن يأذن الشارع ويرخص في ارتكاب محتمل المفسدة ومقتضاه عدم جواز ارتكاب محتمل المفسدة أو محتمل الحرمة، فحينئذ لا تجري أصالة البراءة فيه، وهو المطلوب. إن قلت شيخ حسن إجا متأخر فأراد أنه يناقش اليوم ويذكر هذا الإشكال، زين، وحاصل هذا الإشكال أن الدليل أخص من المدعى. ليش؟ إذ أقصى ما تقتضيه هذه القاعدة هو أن احتمال التكليف التحريمي مستلزم لاحتمال الوقوع في المفسدة، وهو قبيح من باب حكم العقل بقبح الإقدام على المفسدة المحتملة، ولا يأذن الشارع في ارتكاب محتمل المفسدة لأنه قبيح عقلا. إيش يقول شيخ حسن؟ وعليه لا تجري أصالة البراء. نقول هذا الدليل أخص من المدة، إذ أقصى ما فيه هو عدم جريان أصالة البراءة في الشبهات التحريمية على أساس أن احتمال التكليف احتمال الحرمة مستلزم لاحتمال المفسدة. أما في الشبهات الوجوبية فليس الأمر كذلك، إذ متعلقها ما فيه ماذا؟ ما فيه المصلحة وما فيه المفسدة. فاحتمال الوجوب احتمال المصلحة، فترك احتمال الوجوب مستلزم لاحتماله ماذا؟ ترك المصلحة والوقوع في المفسدة. فحينئذ نحن نريد دليلا يثبت عدم جريان أصالة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا، التحريم تحريمية كانت أم وجوبية. مقتضى دليلكم هو لو سلمناه هو اختصاصه بخصوص الشبهات التحريمية، أنه هذا مورد لقاعدة قبح الإقدام على محتمل المفسدة هكذا، فلا تجري أصالة البراءة. جيد، ولكن فيما إذا كان الشك شك في الشبهة، إذا كان الشبهة شبهة وجوبية فحينئذ شك في أن يكون المحتمل هو الوجوب، يعني نحتمل أن يكون هذا الفعل واجبا كالدعاء عند رؤية الهلال. هذا احنا شلون نمنع أن نجري أصالة البراءة ومقتضى عدم الترخيص في تركه المقتضي لإيجاب الاحتياط والإتيان به؟ إن قلت هكذا قلنا في الجواب عن ذلك أنه ما ذكر صحيح لو أريد من المفسدة وخصوص الموجودة في متعلقات الأحكام التحريمية، وأما إذا أريد من المفسدة الأعم منها ومن ترك المصلحة، فإن فوات المصلحة مستوجب للوقوع في المفسدة، بل هو لازمه الوقوع في المفسدة. وهذا غير ما ذكرناه من أنه أن ما ذكرناه في بحث سابق من إدخال ماذا؟ من إدخال الوجوب من جهة في الحرمة، من جهة أنه إذا كان الفعل واجبا فتركه حرام. لا، هذا على أساس أن نفس فوات المصلحة هو مستلزم ماذا؟ مستلزم للوقوع في المفسدة. فإذا أريد معنى هذا المعنى من المفسدة فحينئذ يكون شاملا للشبهات الوجوبية والتحريمية. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره. نعم، هذا الكلام صحيح، بمعنى لا تجري قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل سواء أريد منه الضرر الأخروي أو الدنيوي، ولكن مع ذلك لا يمكن أن نجري أصالة البراءة في الشبهات التحريمية والوجوبية، وذلك لحكومة العقل واستقلاله بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته، وأنه كالإقدام على ما علم مفسدته. الإقدام على ما علم مفسدته هذا نقول عليه ماذا؟ نقول قبيح. فإذا كان قبيحا فلا يمكن للشارع المقدس أن يرخص في ذلك. جيد، نقول كما استدل به شيخ الطائفة على أن الأشياء على الحضر أو الوقف. زين، هذا هو تمام الإشكال. وجواب المصنف رضوان الله تعالى عليه على ما تقدم تفصيلا، جوابه أن يقال أن لا نسلم ماذا؟ لا نسلم بحكومة العقل واستقلاله بقبح الإقدام على محتمل المفسدة، وأنه كالإقدام على معلوم المفسدة، هذا لا نسلمه. هذه الملازمة المدعاة غير صحيحة، إذ ليس للعقل حكم بذلك. والشاهد على هذا، أي الشاهد على أن الإقدام على محتمل المفسدة ليس كالإقدام على معلوم المفسدة. إذن المصنف يصب نظره على الكبرى كأنما الصغرى مسلمة عنده، أن احتمال التحريم مستلزم لاحتمال الوقوع في المفسدة أو إقدام على محتمل المفسدة. إيش يصير؟ هذا مسلم عنده. الكلام في الكبرى، هل العاقل يحكم بقبح الإقدام على محتمل المفسدة كحكمه، زين، كحكمه بقبح الإقدام على معلوم المفسدة أم لا؟ المصنف يناقش في هذه القاعدة. واضح؟ جيد، المصنف يقول له الوجدان شاهد على خلاف ذلك، بل جريان ديدن العقلاء في معائشهم اليومية وفي تصرفاتهم ومعاملاتهم وتجارتهم على غير ذلك، وهو أنهم نجدهم يركبون الأمواج في البحار وفي الفرار والقفار لأجل طلب التجارة والرزق مع ما هو محتمل المفسدة فيه لوجن لاحتمال المخاطر العظيمة وخاصة في تلك الأزمنة. فهذا يكشف على أن المرتكز في أذهانهم أنه ماذا؟ أنهم لا يتعاملون مع محتمل المفسدة كمعلوم ماذا؟ كمعلوم المفسدة، بل يفرقون ماذا؟ يفرقون بينهما. هذا أولا، مضافا إلى ما تقدم منا من اتفاق جميع العلماء من الأصوليين والإخباريين على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية التعليمية، مع أنه ماذا؟ هذا ترى هذا شاهد على طريقة العقلاء، زين، مع أنه مما يحتمل فيه المفسدة بالنسبة إلى المائع المردد في الخارج بين انطباق عنوان معلوم الحرمة أو عنوان معلوم ماذا؟ الحلية. هذا محتمل المفسدة أو لا؟ نحتمل فيه المفسدة، مع ذلك لم يقولوا بالاحتياط في الشبهات الموضوعية، واتفق جميع العلماء على ذلك. هذا ليش؟ على أساس ارتكازهم العقلائي من أنه في الشبهات الموضوعية الأمر فيه واضح، فلو كانت قاعدة قبح قاعدة حكم العقل بقبح الإقدام على محتمل المفسدة جارية لكان جريانها في الشبهات الموضوعية، زين، بإمكان من الوضوح، واضح جدا، لأنه مما يحتمل فيه المفسدة، مع أنه لم يقولوا بذلك. واضح؟ بل نترقى أنه لو كان قبح الإقدام أن العقل يحكم بقبح الإقدام على محتمل المفسدة لما ورد الإذن من الشارع في ارتكاب محتمل المفسدة كما في الشبهات الموضوعية، فقد ورد فيه كل شيء، فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. هذا وارد في الشبهة الموضوعية، مو كلامنا هناك كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، ذاك احنا عممناه للشبهة الحكمية والموضوع. هنا هذا الحديث مختص بخصوص الشبهة الموضوعية. فلو كان يقبح الإقدام على محتمل المفسدة لما أذن الشارع في ارتكاب محتمل المفسدة كما في الشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأنه إذن الشارع في ذلك إذن بالقبيح، والشارع لا يأذن ماذا؟ بالقبيح، لا يصدر منه. فحينئذ يكشف إذن الشارع في الشبهة الموضوعية التحريمية على أنه ليس للعقل حكم في موارد الإقدام على محتمل المفسدة. هذا هو جواب المصنف رضوان الله تعالى عليه على الكبرى المزبورة. فهذه الكبرى وهي أن العقل يحكم على سبيل الاستقلال بقبح الإقدام على محتمل المفسدة كحكمه في قبح الإقدام على معلوم المفسدة، هذا لا نسلمه، بل العقلاء ديدنهم على خلاف ذلك، بل إذن الشارع شاهد على خلاف ذلك. قلت استقلاله بذلك، أي استقلال العقل بقبح الإقدام على محتمل المفسدة ممنوع، والسند وسند المن شهادة الوجدان، ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان. هذا يريد أن يبينها ماذا؟ أنها غير مرتبطة بدين دون دين أو بملة دون ملة. لا، هذا العقلاء بما هم عقلاء لا يساوون بين الأمرين، في محتمل المفسدة لا يساوونه بمعلوم المفسدة. قال من أهل الملل والأديان، يعني مو بس كربلاء ونجف، من أهل الملل والأديان، حيث إنهم لا يحترزون، لا يحترزون، ولذلك شوفوا في تجارتهم زين، لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته، أو بعبارة أخرى لا يحترزون عما يحتمل مفسدته، ولا يتعاملون ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته. زين، كيف، بل يعني هذا الترقي، كيف يكون حكم العاقل ثابت بالاستقلال بقبح الإقدام على محتمل المفسدة وقد أذن الشارع بالإقدام عليه في موارد شبهة الموضوعية التعريفية؟ هذا معلوم ثابت عند الجميع. كيف أنتم أيها هكذا أيها المستدل، أيها القائل بجريان قاعدة قبح الإقدام على محتمل المفسدة، هذا جواب نقضي، كيف تقول بالاحتياط في موارد شبهة شبهة الحكمية من جهة قاعدة قبح الإقدام على ما على محتمل المفسدة؟ أنه مقتضى كبروية هذه القاعدة أنه تجري حتى في موارد ماذا؟ في موارد الشبهات الموضوعية التي أذن الشارع. أليس هذا من قبيل الإذن في القبيح؟ كيف وقد أذن الشارع بالإقدام على محتمل المفسدة ولا يكاد عندي وعندك أن يأذن الشارع بارتكاب القبيح؟ فتأمل. واضح إن شاء الله؟ قلت في تأمله إشارة إلى مواضع للنظر فيما ذكر في الاستدلال وفي الجواب. أما في الجواب فقد يقال فيه مناقشات. أولا، إن إذن الشارع بارتكاب محتمل المفسدة كما في الشبهات الموضوعية لا يوجب أو لا يكشف على أن الإقدام على محتمل المفسدة ليس قبيحا، بل هو قبيح يبقى على قبحه، ولكن إذن الشارع في ارتكاب القبيح ها هنا ليس من حيث كونه قبيحا فقط، يعني أنه هذا لا يقتضي أن يكون إذن الشارع في ارتكاب القبيح هذا ممنوع مطلقا، لا، يمكن للشارع أن يأذن بارتكاب القبيح فيما إذا كان هنالك شيء أهم منه، كما إذا كان فيه مصلحة التسهيل على الأمة أو كان واجبا أهم مزاعم له، فحينئذ يمكن أن يأمر بالقبيح، لكن قبحه متدارك بماذا؟ بمصلحة أخرى، هذه المصلحة يتدارك به القبح. فإذا إذن الشارع لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي أن يخرج أن يكشف عن كون هذا ماذا؟ الإقدام على محتمل في مفسدة ليس بقبيحا، بل قد يكون قبيح ولكن إنما أذن لأجل مصلحة أهم من ماذا؟ مصلحة أو حسن على أساس المصلحة، حسن أهم أو مقدم على ذلك القبح. طبعا هذا لا يخرم أصل الجواب المصنف، لأن المصنف جعل إذن الشارع شاهدا، ها، جعله متمما، هذا وجه في المناقشة. الوجه الثاني في المناقشة أن يقال أنكم تتخلصون عن قاعدة قبح الإقدام، تتخلصون عن قاعدة قبح الإقدام على محتمل المفسدة بإذن الشارع المقدس بارتكاب محتمل المفسدة، هذا يلزم منه الخروج عن أصل الاستدلال على البراءة بالدليل العقلي، ومعناه الاحتياج إلى الدليل ماذا؟ الاحتياج إلى الدليل النقلي. كأنما أنتم تريدون أن تستدلوا على جريان أصالة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي دليل عقلي، فحينئذ عارضناه بماذا؟ بقاعدة قبح الإقدام على محتمل المفسدة. أنتم لما تريدون أن تجاوبوا عن هذا لابد أن تأتوا بجواب يسقط قاعدة الإقدام، أما يسقطها بماذا؟ بدليل عقلي، أما أنه يسقطها بدليل شرعي فكأنه أنتم تريدون أن تتمموا الاستدلال على البراءة بالدليل ماذا؟ بالدليل الشرعي النقلي لا بالدليل العقلي، مع أن كان مقامنا في الاستدلال بالدليل العقلي. وهذه الإشارة أيضا عند التأمل لا تجدونها تامة في المقام، لأنه هذا قلنا المصنف أن هذا في مقام التتميم وإنما يجعله شاهدا. الوجه الثالث في قد يكون في قولي فتأمل الإشارة إليه هو الإشارة إلى أصل الاستدلال، لأن استدلالكم مبني على ماذا؟ على كبرى قبح الإقدام على محتمل المفسدة هذا، وصغرى أن محتمل التحريم محتمل للمفسدة، تسليم للصغرى وانطباق الكبرى على المورد، لكن نحن لا نسلم بالصغرى. لماذا؟ نقول نحن وإن سلمنا بأن محتمل التكليف التحريمي محتمل للمفسدة، ولكن المراد من حكومة العقل بقبح الإقدام على محتمل المفسدة المراد منها المفسدة الشخصية كالضرر الشخصي هناك. ولا ريب ولا إشكال أنه جل الأحكام الشرعية مصالحها ومفاسدها نوعية، فلا تكون صغرى لتلك الكبرى العقلية، فيكون نقاشا وين؟ نقاشا في الصغرى. واضح المناقشة؟ هذا تمام الكلام في الاستدلال على البراءة بالكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. وقلنا أن المسألة ذات قولين، أي أن مورد بحثنا وهي الشبهة البدوية بعد الفحص، المسألة ذات قولين. القول الأول جريان أصالة البراءة، وقد تقدم الاستدلال بها الاستدلال عليها بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. وقلنا بأن السنة بأن الكتاب عند المصنف تام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكذلك الروايات الواردة وهي السنة أيضا تامة عند المصنف، وإنما المناقشة هو في خصوص الإجماع. وأما الدليل العقلي وهي المعبر عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي أيضا تامة. هذا ملخص البحث الذي تقدم من المصنف. أما القول الثاني فهو أن يقال بأنه في الشبهات الوجوبية الشبهات الحكمية، أي الشبهات بعد الفحص واليأس الحكمية التحريمية والوجوبية، يكون مجرا لأصالة الاحتياط، هكذا مجرا لأصالة الاحتياط. وإن كان انتبهوا يعني وإن كان الخلاف مع الإخباري، جل الإخباريين إنما وقعوا في الخلاف مع الأصولي في خصوص الشبهات الحكمية التحريمية، إلا المحدث الاسترابادي رضوان الله تعالى عليه حيث ذهب إلى أصالة الاحتياط حتى في الشبهات الحكمية وجوبية. وسوف يأتي من خلال الاستدلال بالسنة أن بعض الروايات مختصة بخصوص الشبهات التحريمية. وقد قلنا في بداية بحث هذه بحث الأصل العملي قلنا أن المصنف لم يقسم كما قسم الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى الشك إلى ثمانية أقسام، بل جعله قسمين لا أقل ولا أكثر، وعمم الدائرة إلى مطلق الشك سواء كان شكا في الشبهة التحريمية أو الوجوبية. واختصاص بعض الأدلة بخصوص الشبهة التحريمية الحكمية لا يقتضي اختصاص محل النزاع فيها وتعنوى تقسيم وإفراد أقسام خاصة إليها. هذا والاستدلال على الاحتياط تارة بالكتاب والسنة والإجماع ودليل هذا ودليل العقل، ويأتي إن شاء الله تعالى غدا هذا. والحمد لله رب العالمين. انتوا شوية تعبانين فلذلك احنا